بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد، كتاب أصول الثلاثة وأدلات هذه إمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان إجمالي فيه شيء من التفصيل في معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله، وهذا الأصل إليه مرجع جميع الأصول، وهذان الأصلان الأصل الثاني والأصل الثالث مرجعهما إلى الأصل الأول، لأن من لم يعرف الأصل الأول لم يعرف هذين الأصلين، وإنما جاءنا معرفة دين الإسلام وأنه هو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى من جهة الله تعالى، فإن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إنما عرفناه من جهة الرب تبارك وتعالى، وعرفنا أيضا من جهة الرب جل في علاه أن غير هذا الدين بالمعنى العام كما سأنبه عليه وبالمعنى الخاص لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبدأ هنا بالبيان للأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. لفظ الدين هذا من المشترك، ماذا نعني بالمشترك؟ المعاني المتعددة للفظ الواحد، المعاني المتعددة لللفظ الواحد مثل العين. وهنا لفظ الدين من الألفاظ المشتركة، فإنه يطلق ويراد به الحكم، كما في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قصة يوسف، يعني في حكم الملك، ويطلق ويراد به الجزاء والحساب، وهذا الأكثر في القرآن، ومنه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم وحسابهم الحق، ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين، ومنه قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الحساب ويوم الجزاء. ويطلق الدين ويراد به جملة ما يعتقده ويعمل به الإنسان، وهذا المعنى هو المراد هنا، يعني المعتقد والعمل الذي يكون عليه الإنسان. وعليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا. معرفة دين الإسلام، وسيعرف لنا الشيخ رحمه الله الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص، ذلك بأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الإسلام قسمان عام وخاص. فالإسلام العام هذا ذكره في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكرها في غيره من كتبه. الإسلام بالمعنى العام هو ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أمر الدين الذي هو التوحيد، فإن دين الأنبياء كلهم واحد وهو توحيد الله تعالى، كما قال الرب سبحانه وتعالى ذلك عن نوح وأنا من المسلمين، كما قال عن إبراهيم عليه السلام أنه قال قال ربنا سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عنه أنه قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يعقوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كنتم شهداء ها إذ حضر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أولاد علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. دينهم واحد يعني دين الإسلام الذي هو دين التوحيد لأن الإسلام لا يكون إسلاما إلا مع التوحيد. لا يكون الإسلام إسلاما ولا يكون الدين لله إلا مع التوحيد. نسينا أن نذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في مواضع من كتبه على لفظة الدين. نحن أخذنا أنه من المشترك. في كتاب قاعدة في المحبة ذكر أن الدين لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما مستداما بمعنى أن صاحبه يداوم عليه. فما يفعل ويترك يعني لا يلتزمه صاحبه ولا يثبت عليه لا يسمى دينا حتى يكون ملتزما. وعرفنا قبل قليل أن الإسلام يراد به الإسلام العام وهذا عرفناه، ثم الإسلام الخاص وهو شريعة كل نبي فيما تعبده الله به، وهذا معنى قوله وشرائعهم مختلفة. ولهذا سمي هذا الدين بدين الإسلام جملة وتفصيلا بما فيه من التوحيد وما فيه من الشرائع. فموسى دينه الإسلام بالاعتبار الأول الذي هو الإسلام العام، وبالاعتبار الثاني وهو ما تعبده الله سبحانه وتعالى به من الشرائع في التوراة، وهكذا دين عيسى ودين محمد عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. فهو بالمعنى العام داخل في دين الأنبياء كلهم لأن دينهم كلهم واحد. ويراد به الإسلام الخاص وهو ما تعبده الله به من الشرائع. نعم.
معرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، بالأدلة الباء هنا للمصاحبة، يعني أنك تعرف الدين، تعرف الدين بمصاحبة الدليل، تعرف المسألة بمصاحبة دليلها. وهذا الذي سيفعله الشيخ لك في معرفة دين الإسلام كما فعله أيضا في معرفة الله تعالى، ذكر المسألة وذكر دليلها. نعم.
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
هنا عرف الإسلام بما يتضمن ثلاثة أمور لا ينفك أحدها عن الآخر، فقال في تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. حقيقة لفظة الإسلام ولفظة الاستسلام تدل على أنه لا يقابل بالاعتراض، وإنما فيه استسلام. ولو لم يكن فيه استسلام لم يكن هناك إسلام، لأن الإسلام لا يأتي بما يوافق العقول في كل شيء. هناك أمور غيبية لا تدركها العقول، ولو أدركتها العقول من جهة المعنى فإنها لا تدركها من جهة الكيفية لأن هذا غيب. ولو لم يكن هناك استسلام لم يكن هناك إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب قائم على ماذا؟ على الاستسلام، بأن تسلم وأن تستسلم بكل ما أخبره الله سبحانه وتعالى من الأمور الغيبية. لهذا قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. فلفظ الإسلام يدل على أنه لا يقابل بالاعتراض. ولهذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى نزول القرآن قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذي ليس ببين، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله يعني مرجعه وحقيقته إلا الله. وهنا وقف الجمهور، يعني وقف قرآني، وقف تلاوة، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربهم، يعني أنه حيث تنتهي علومهم وينتهي إدراك عقولهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما علمنا وما جهلنا، والمعنى والكيفية، والله أمرنا بالإيمان الذي هو الاستسلام. فقال هنا الشيخ رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد، فلا يكون الدين دينا كما عرفنا من قبل إلا مع التوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد، بأن يكون العبد موحدا لا يخالط توحيده شرك أبدا، لا أصغر ولا أكبر. هذا هو حقيقة الدين. وتقدم معنا أن الدين مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، هذا هو الإخلاص، هذا هو التوحيد، وألا نعبد الله إلا بما شرع. قال: والانقياد له بالطاعة. فالأول هو الإسلام العام، الدين العام الذي دان به جميع الأنبياء، والثاني الانقياد له بالطاعة، بمعنى أن يكون الإنسان منقادا. شأن من ختم بزمام، وضع له زمام فانقاد به، فهو منقاد لله سبحانه وتعالى في أوامره بامتثالها وفي نواهيه باجتنابها. كما أنه أيضا، هذا من جهة الظاهر، كما أنه أيضا منقاد من جهة الباطن، كما أنه أيضا منقاد من جهة الظاهر فيما يؤمر به من الأفعال. ولهذا سيأتي معنا في شروط لا إله إلا الله أن من شروطها الانقياد، يعني الانقياد لهذه الكلمة ولما تضمنته، ومن هنا أيضا الانقياد للإسلام في كل ما تضمن به، في كل ما تضمنه. فمن لم ينقض للإسلام لا يكون مسلما. وهذه هي يعني قلنا بأن هذا التعريف تضمن ثلاثة أمور. هذا الأمر الثاني. فالأمر الأول ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد. الثاني الانقياد له بالطاعة، هذا الأمر الثاني. قال: والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الأمر الثالث. قدم معنا في المسائل الثلاثة التي ذكرها أن من وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له موادة من حاد الله ورسوله. ذكرنا أن الناس في باب الولاء أو باب الموالاة أو باب التولي، قل ما شئت، أنهم طرفان ووسط، هكذا. ما الطرفان؟
خوارج بن موجع.
أيوة. قل يا إلياس. طيب
خوارج على الشدة والغلو،
الذين غلوا في الولاء، وهذا لا يمكن أن يقع به ضابط، وإنما تقول من جعل كل معاملة للكفار موالاة وولاء، حفظها سهل، من جعل كل معاملة للكفار موالاة وولاء. والرد عليهم، الرد عليهم قبل الثاني باختصار، يعني لا متجاهل
مخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليهود.
الدرع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند
يهودي، وهذا هل هو محتمل للنسخ؟
مات.
لا يحتمل النسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فلا نسخ في هذا التشريد. فمات ودرع عمر عنده يهودي. الثاني، الطرف الثاني،
الذين يقولون كل موالاة يجوز.
أي نعم، كل صحيح، كل موالاة تجوز، يعني كل معاملة للكفار فإننا نفعلها، فلا يردون شيئا ويتشبهون بالكفار ويتعاملون معهم كل المعاملات ويعاملونهم بكل المعاملات ويعملون كل أعمالهم، لا يتنزهون عن شيء من أعمال الكفار. وهؤلاء هم أهل التفريط الذين ساحوا مع الكفار. والوسط أهل السنة والإسلام والدين الحق الذين تعاملوا مع الكفار بمقتضى الشرع وعاملوهم بمقتضى الشرع، تعاملوا معهم بمقتضى الشرع وعاملوهم بمقتضى الشرع وفرقوا بينهم، فلا يعامل الكافر الحربي كما يعامل المعاهد والمستأمن والذمي إلى آخره. وهذا من باب التأكيد على ما ذكرناه في الدرس قبل الماضي من قضية الموالاة. وهنا قال براء، البراءة من الشرك، بمعنى أنك تتبرأ من الشرك، والشرك هنا هل فيه للجنس، يعني جنس الشرك بكل أنواعه وبكل ملله، شرك المشركين مما كانوا عليه من العرب، وشرك اليهود، وشرك النصارى، وشرك البوذيين، وشرك الهنادك، جميع الشرك مردود كله متبرأ منه. فلو أنه تبرأ من شرك العرب في عبادتهم للأصنام، ووالى شرك اليهود في قولهم عزير بن الله، أو النصارى في قول المسيح بن الله، أو الهنادك، أو ما أشبه ذلك، لم يكن متبرئا من الشرك حتى يتبرأ من الشرك كله. ولهذا قال الله عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فإذا جذبه اليهود إليهم رددنا عليه بهذا، وإذا جذبه النصارى إليهم رددنا عليه بهذا. وإذا قال إنسان دينه مركب من اليهودية والنصرانية والإسلام المعروف الآن رددنا عليه بهذا، لأن الله فرق بين هذه الأمور كلها، فرد أن يكون يهوديا ورد أن يكون نصرانيا، ومن باب أولى أن يكون يهوديا نصرانيا في نفس الأمر، وأثبت له الإسلام دين الحنيفية التي مر معنا تفسيره. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وهنا قال: والبراءة من الشرك، ولا يكفي أن تتبرأ من الشرك، ولكن لا بد من البراءة من الشرك ومن أهله، كما تبين أيضا معنا في الأصل الثالث أو الواجب الثالث الذي ذكره، وهو أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه الموالاة للمشرك. فأنت بعض الناس يقول تبرأ من الشرك لكن لا تتبرأ من أهله، مثل ما يقولون تبرأ من البدعة ولا تتبرأ من أهلها، أو حذر من البدعة ولا تحذر من أهلها. لا، هذا كله باطل. لا بد من البراءة من الشرك ولا بد من البراءة من أهل الشرك. نعم.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
قال: وهو ثلاث مراتب. اسم الإشارة هنا ما هو عائد على ماذا؟ على الإسلام. وهو أي الإسلام ثلاث مراتب، جمع مرتبة أو رتبة، جمع رتبة أو مرتبة، أن هذا هو المعنى المراد، بمعنى أن كل واحد من المراتب الثلاث فوق الآخر. هذا ما سيتبين لنا من خلال العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. وذكر هذه الثلاث المراتب، وهي أن الإسلام والإحسان والإيمان. كيف يكون مراتب؟ إن بدأت من الأعلى بدأت من الإحسان، وهو أعلى مراتب الدين، وكل محسن فهو مؤمن ولا ينعكس، لا ينعكس من جهة الكمال، يعني لا يكون محسنا على جهة الكمال، لكن هو مؤمن محسن من جهة الواجب. والإيمان أخص من الإسلام، فما كل مؤمن يكون مسلما، لأنه يكون مسلما في الظاهر كحال المنافقين، غير مؤمن في الباطن، غير مؤمن في الباطن. وعلى هذا فالإسلام أعم والإيمان أخص والإحسان أخص من الإيمان. ولك أن تقول كل محسن فهو مؤمن، وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا لما عليه حال المنافقين. وهذه العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان من جهة كونها مراتب، من جهة كونها مراتب. وأما من جهة الإيمان فإنها كلها تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان عندما يعرفه أئمة السنة. سيأتي الكلام عليه في حديث جبريل أو في المرتبة الثانية كما سيذكرها الشيخ رحمه الله. عرفنا معنى قوله مراتب؟ نعم.
أحسن الله عليك. وكل مرتبة لها أركان،
هذا في الجملة، كل مرتبة لها أركان، هل هذا صواب؟ ما فهمتم ايش المقصود؟ لماذا؟
لأن كل المرتبة لها أركان،
يعني كلامي ليس صوابا قصدك؟
يعني
هو قال الشيخ وكل مرتبة لها أركان، ماذا قلتم؟
نعم
هذا في الإجمال. طيب من يقول ما معنى في الإجمال؟ هذا في الجملة. هل يتفهم أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان؟ الإيمان له أركان ستة، الإسلام طيب الإحسان
واحد،
والشيخ نفسه يقول والإحسان ركن
واحد،
الإسلام والإحسان ركن واحد، وهذا الركن على مرتبتين كما سيبين الشيخ رحمه الله. فهمتم الآن؟ آه. وكل مرتبة لها
أركان،
يعني في الجملة في الغالب في الأكثر الإسلام والإيمان، وأما الإحسان فإنه ركن واحد. نعم.
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ودليل شهادة قوله
يعني هنا ذكر الأركان على جهة الإجمال، ثم سيذكرها مقرونة بدليلها، ثم أيضا سيذكرها ذكرا ثالثا باعتبار ورودها في حديث جبريل، حديث المشهور. لكن هنا انتبه، ما علقنا على الموضع الأول لأنه سيرجع إليه بالتفصيل، فيذكر كل ركن بدليله من القرآن، ثم سيذكر هذه الأركان كلها بدليل واحد من السنة. انتبهوا إلى تراتيب المتون لأنها تفهمكم أكثر.
ودليل شهادة قوله تعالى: شهد الله لا أنه لا إله إلا هو والملائكة وكل علم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وسيفسر لك هذه الكلمة وهذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. ولفظ الشهادة دائر على العلم والإقرار والإعلام بالمشهود به، هذا لفظ الشهادة، وهو أيضا داخل في المشترك، لكن ما سنذكر كل شيء، ما سنذكر كل شيء. والمقصود هنا علم الإنسان بالشيء وإقراره به والإعلام به، والإعلام بهذه اللفظ الشهادة. ما الدليل؟ قال: والدليل على شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدليل الدال على إثبات شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله أنه. أيضا يدخل في لفظ الشهادة العمل كما ذكر الحافظ ابن القيم هذا، ولخص كلامه شارح الطحاوية. فهو إذن نعيد: العلم وإقرار وإعلام وعمل، شهد الله أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه شهادة أعظم شاهد على أعظم مشهود، فإن أعظم شاهد هو الله سبحانه وتعالى، والله شهيد على ما تعملون، قل كفى بالله شهيدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم عطف بشهادة أعلم خلقه به فقال والملائكة، فهؤلاء شاهدون له بالوحدانية، وأولو العلم أي أصحاب العلم، وأولو العلم هؤلاء في مقدمتهم على رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن شهادة هذين الصنفين أعظم الشهادات. وهل شهادة أهل العلم من الأنبياء ومن بعدهم ومن تبعهم أعظم أم شهادة الملائكة؟ لا، شهادة أهل العلم من الأنبياء والرسل أعظم، لأنها راجعة إلى تفضيل البشر على الملائكة كما هو قول أهل السنة. طيب، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كررها لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لمزيد العناية بهذه الكلمة وأنها هي دين الإسلام. نعم،
أحسن الله إليك. ومعناها لا معبود بحق إلا الله،
معناها هذا لو أخذنا في الكلام عليه درسين أو ثلاثة أو أربعة ما كان كثيرا في حق هذه الكلمة ومعناها، خصوصا قضية المعنى. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، يعني من أين أخذ هذا المعنى؟ لاحظ، لا هذا هو لفظ الكلمة، لا لا، إله تقابل معبود في المعنى، أو معبود تقابل إله، لأنها من آلهة بمعنى عبد، إلهة وألوهية لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. تمام، فلفظ العبادة أو لفظ إله هو المعبود، لأنه هنا فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول يعني معبود. لما تقول لا إله لا معبود، فعال بمعنى مفعول، لا إله، عرفنا قوله لا معبود. طيب، بحق، من أين جاء بكلمة بحق؟ ولك أن تقول، وهو الأفضل والأحسن لك أن تقول لا معبود حق، لا معبود حق، لأن الأصل عدم التقدير، وإذا قلنا بحق كان على قول أهل البصرة الخبر، يعني متعلق الخبر الجار والمجرور محذوف، والتقدير على التقدير ليس بقوي في العربية، لأن الأصل عدم التقدير، هم أخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن فهو استقر كما قال ابن مالك، وهذا مذهب أهل البصرة. لكن مع الجواز أن تقول لا معبود بحق، لا يخالف في هذا أحد، لا معبود حق، لا معبود بحق. فإذا قلت لا معبود حق، لا معبود حق، جعلت الخبر مفردا، وإذا قلت بحق جعلت الخبر شبه جملة، جعلت الخبر شبه جملة. تمام، لا معبود بحق، لا معبود حق، من أين جاء هذا الخبر؟ جاء هذا الخبر أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، أنا أحب أن تفهموا هذا جدا، تعمل لأن الإنسان إذا كما قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات، تبا لقوم أبو جهل وأهل الجاهلية أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. كيف نعرف المعنى إذا لم نعرف العربية الفصيحة الصحيحة؟ لا، هذه يقولون عنها هي النافية للجنس العاملة عمل إن، يعني أنها من أخوات إن، لكن بشروط وقيود مستقلة، ولهذا فصل بابها، باب لا النافية للجنس. تمام. طيب وإن وأخواتها ماذا تعمل؟
تنصب المبتدا وترفع الخبر.
تنصب المبتدا على أنه اسمها وترفع الخبر على أنه خبرها. إذن لا بد في لا النافية من خبر. الاسم موجود، أين اسمها؟
إله.
لا إله. متوفر الشروط، وهو أنه نكرة، وهي لا تدخل إلا على النكرات. قال ابن مالك عملوا إن اجعل للا في نكرة، يعني اجعل عمل إن في لا إذا دخلت على نكرة. تمام. وعرفنا اسمها وهو أنه إله، وهو مبني هنا. تمام. أين الخبر؟ قالوا الخبر في باب لا النافية الأصل فيه الحذف، يعني عدم الذكر، أنه لا يكون مذكورا. في هذا يقول ابن مالك رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، فلما كان ظاهرا احتملت العرب سقوطه، لأنه شائع عندهم أن يكون معلوما معروفا. شاع في ذا الباب إسقاط الخبر، أي باب؟ لا، باب لا النافية العاملة عمل إن، الشائع سقوطه عدم ذكره. فهمت؟ طيب، فهنا ليس مذكورا. أنت إذا قلت لا إله إلا الله، الله هنا ليس خبرا للا، ليس خبرا للا. طيب إذن أين الخبر؟ حق هو المحذوف. ومن هنا لا إله، لا معبود حق أو لا معبود بحق هو الخبر. والمتكلمون ممن خالف أهل السنة والجماعة وخالف ما عليه دعوة الأنبياء والرسل يجعلون الخبر المحذوف المقدر ما يدل على مطلق الربوبية، فيقولون لا خالق إلا الله، أو لا إله، طبعا بالنسبة لإله عندهم خالق، هذا غير باب الخبر. لا إله أي لا موجود، أو لا خالق لنا إلا الله، على أنه شبه جملة، ولا إله موجود على أنه مفرد. تمام. أو يقولون لا إله في الوجود، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله إنما جاءت لتقرير توحيد الإلهية الذي حصل فيه النزاع والخصام بين الأنبياء والرسل وأقوامهم. معين؟ أي لا تتوب. تمام. طيب، فمن قال لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا مستغن أو لا مستغن عمن سواه إلا الله، كان مفسرا للا إله إلا الله بمعنى الربوبية لا بمعنى الإلهية. كلمة التوحيد ما جاءت لهذا المعنى، لأن الذي يقولونه يقر به كل الخلق إلا من جحد كفرعون وقومه والمشركين. قال الله تعالى وجحدوا بها، يعني في فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال في المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذن هذه الكلمة جاءت لتقرير معنى العبادة، لا معبود حق إلا الله. عرفنا الآن من أين جاء الشيخ بهذا المعنى، وأن من لم يعرف هذا المعنى لم يعرف التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول ومعناها لا معبودة بحق أو لا معبودة حق إلا الله، لا مألوه، لا معبود حق إلا الله. إلا هذه هي حرف الاستثناء الذي يقولون عنه مفرغ من أعم الأحوال. والله بدل، الله هنا بدل.
وصل. لا إله نافيا جميعا لا يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده.
هذان يعبر عنهما عند بعض أهل العلم بركني لا إله إلا الله، لأن ركن الشيء داخل في حقيقته في ماهيته. نحن عرفنا قبل قليل المعنى، ولذلك من أهم مباحث كلمة التوحيد معناها وأركانها وشروطها ونواقضها. وعلى هذه الأربعة الأشياء اضبط نفسك على أن لا تخرج من لا إله إلا الله إلا وقد فهمت حقيقتها. هذه الأربعة. أما النواقض فصنف فيها شيخ الإسلام رسالة مستقلة. المعنى عرفناه قبل قليل. الأركان ركن الشيء من أصله وأساسه، يعني داخل فيه، يعني أنه داخل فيه. فهنا قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله نافيا. من أين النفي؟ لا إله، هذا نفي، لأن كما قلنا لا نكرة، لا نافية، وإلى نكرة ولا معرفة؟
نكرة.
طيب، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم، فنفت عموم الإلهية. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إثبات، إثبات، لأن الاستثناء معيار
حصل
العموم، الحصل يعني معيار العموم. فأنت تتبين أن المنفي عام وما بعد إلا خاص، فأثبت الإلهية له وحده سبحانه. لا إله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وهذان هما ركنان لا إله إلا الله. طيب، الشيخ كما قلت لكم لم يذكر النواقض لأنه صنف فيها رسالة مستقلة، والشروط لم يذكرها لأن أول من تكلم فيها على اعتبار كونها سبعة هو تلميذه وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، لكن ليس معنى أنه جاء بما لم يعرفه العلماء، وإنما جمعها في محل واحد. وإلا فإنه لا قائل من أهل الإسلام بأن كل واحد من هذه الشروط شرط، ولهذا تجدها يعني متناثرة في كلام أهل العلم، حتى أن أحدهم صنف فيها مجلدين، وإن كان قد توسع وطول في بعض المباحث بما قد لا يحتاج إليه، مجلدين كبار في شروط لا إله إلا الله. وإذا نظرت إلى مباحث لا إله إلا الله عند أهل العلم من كل المذاهب رأيتهم يذكرون العلم بها، يذكرون الإخلاص فيها، يذكرون التصديق لها. هل يقول أحد بأن هذا غير معتبر؟ لا، ما يقول هذا. وقد جمع هذه الشروط في بيت أو بيتين الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله كما ذكر بعض أهل العلم، فقال العلم علم يقين، هذا البيت علم يقين وإخلاص، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقياد والقبول لها. لما ذكر شيخنا فوزان هذا البيت قال وزاد بعضهم وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبدا. وهذا الذي ذكر هنا هو داخل في الركنين، وزيد ثامنها الكفران وهو يعني نفي كل ما يعبد من دون الله. أنشدونا عن شيخ مشايخنا حافظ حكمي رحمه الله في السلم أنه قال وبشروط سبعة قد قيدت، يعني احفظ هذا أو هذا احفظها ما معنى، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه يا رب. وهذه الشروط كل شرط منها عليه دليله، قد اعتنى بها الشيخ حافظ حكمي بما لا تجده في مكان آخر في كتاب معارج القبول، ومن أفردها بعده فإنما أخذها منه رحم الله الجميع وزاد عليه. إلا فإن الشيخ حافظ اعتنى بشروط لا إله إلا الله في معارج القبول وبأدلتها وبين كل دليل. ومن فوائده رحمه الله في معارج القبول أنه قال لا يلزم حفظها على هذا المعنى ولا معرفة دليلها على هذا المعنى، فإذا جاء الإنسان بها فإنه يكون قد تحقق بهذه الشروط. إلا فإنك لو سألت حتى بعض طلبة العلم ما شروط لا إله إلا الله وأنه يحصرها أو يحفظ الأبيات فيها أو يحفظها على الترتيب تجده لا يعرفها، هل هذا لازم؟ ليس بلازم ما دام جاء بهذه الشروط مع قوله لا إله إلا الله. وهذه الشروط طبعا ما سنشرحها لأن هذا ليس محله، لكن ما أدنى أن هو تذكر. بالنسبة للنواقض ذكرت لكم هذه المرة الثالثة أنه صنف فيها رسالة مستقلة، نعيد الأربعة المباحث: المعنى، الأركان، الشروط، النواقض. نعم، يسمى بنواقض الإسلام. نعم،
أحسن الله. لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه،
في يعني في ملكه بمعنى في ربوبيته، لأن الملك من أفراد الربوبية. لا شريك له في عبادته يعني أنه ليس لله شريك في عبادته، فلا يعبد معه غيره. لماذا قال كما أنه لا شريك له في ملكه؟ من أجل الإلزام لمن يقول بأن الرب هو الخالق وهو الملك وهو الرازق وهو المدبر، أنك كما تقول بأنه هو الملك وهو الرازق وهو المدبر، كما تقول هذا يجب عليك أن تقول بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا كان من أقوى كما قال ابن القيم وكما قال غيره من أهل العلم رحم الله الجميع، كان من أقوى أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية، ولهذا يلزمهم الله به في كتابه في مواضع من القرآن، فإن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية دليل على ماذا؟ على توحيد الإلهية. فمن أقر بالربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الإلهية. نعم،
أحسن الله. وتفسيرها الذي يوضحها
الله أكبر
قوله تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله
تعالى. نعم، هنا ذكر تفسير لا إله إلا الله. هو في كتاب التوحيد عقد بابا وهو الباب السابع على ترقيم يعني، وذكر لك في من حضر في التعليق على كتاب التوحيد أنه أهم أبواب كتاب التوحيد، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هكذا قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقال في الباب الذي قبله وفي هذا الباب وما بعده شرح لهذه الترجمة، في كل الأبواب إلى نهاية كتاب التوحيد تشرح هذه الترجمة، وهي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهنا قال وتفسيرها الذي يوضحها، ما التفسير؟ تفعيل من الفسر وهو الكشف والبيان، يعني الكاشف لهذه الكلمة والذي يبينها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء متبرك، مما تعبدون من هذه أيانية وما هذه موصولة تعم كل معبود من الذي تعبدون من إلا الذي فطرني يعني إلا الله الذي فطرني وهذا الاستثناء منقطع لأنه لا يدخل فيه إلا الذي فطرني ما الذي يقابل النفي إنني براء إنني براء ما الذي يقابل الإثبات
إلا الذي فطرني
إلا الذي فطرني هذا تفسيره ومنه قوله سبحانه وتعالى في بعد أن ذكر آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وكذلك بقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فمن يكفر بالطاغوت هذا إيش؟ يقابل النفي ويؤمن بالله هذا الذي أردته ها قبل الإثبات نعم
أحسن فقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
هذا خطاب ونداء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذا لأهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أهل كتاب وأنهم على دين صاحب هذا الكتاب من اليهود ومن النصارى وقوله ألا نعبد إلا الله هذا هو الإثبات يا هذا هو الإثبات وألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا وتأكيده ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فلا نعبد إلا الله هذا إثبات ولا نشرك به شيئا هذا نفي وأيضا أكده وكرره بقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لأن هذا هو التوحيد فمن أثبت التوحيد لزمه أن ينفي كل ما خالفه ولا يمكن أن يكون هناك خلط بين التوحيد وبين غيره أبدا لأن التوحيد دين الرسل عليه الصلاة والسلام كما مر معنا وهذا الدليل ظاهر ظاهر في معنى لا إله إلا الله وظاهر في ركنيها النفي والإثبات نعم
محسن ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
نعم الدليل الدال على شهادة أن محمد رسول الله هذا الدليل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لها فصلا أو عقد لها أصلا مستقلا وهو الأصل الثالث لكن هنا أراد أن يبين الأدلة على أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والأدلة كثيرة لكن الشيخ يستظهر لك بعض الأدلة دل على هذا وهناك الكلام على الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله
ما معنى هذه الشهادة انتبه وهذا الكلام الذي سيذكره هو من كلام عامة أهل العلم وذكره شيخ الإسلام طائفة من كتبه نعم
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع
هذا التعريف تضمن أربعة أمور لا يمكن أن يكون هناك إقرار بشهادة أن محمد رسول الله إلا بالإتيان بها فمن لم يأتي بها كلها لم يأتي بشهادة أن محمد رسول الله فقال طاعته تصديقه فيما أخبر هذا الأمر الأول فلا يقع في قلب الإنسان شك ناهيك عن التكذيب والرد، بل يصدق كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله لأنه هو المبلغ له، وفي سنته عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وهذا لو صح أنها أن سبب نزولها في أبي بكر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني، طاعته فيما أمر، بأن يطيعه في أمره الذي أمر به. وهذه الطاعة منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، فلا يرد شيئا مما أمر به سواء كان واجبا أو مستحبا. والواجب لا يرده لا من جهة اعتقاد أنه واجب ولا من جهة العمل به، وما دونه لا يجوز له أن يرده من جهة العلم بأنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعمل به لعجزه عنه أو لأي سبب آخر. والثالث قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا في كل ما نهى عنه، ويقال فيه مثل ما قيل في الأمر: تحريما كراهة. ويدل على هذين الأمرين قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا في الأمر. وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوه في أول الحديث قال: ذروني ما تركتكم. طيب، قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. إيش إعراب الله؟ نائب فاعل. أين الفعل الذي لم يسمى فاعله؟ يعبد. يعبد الله. ألا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، ما الدليل على هذا؟ قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، في صحيح مسلم من حديث جابر، ومع قول عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث العباض بن سارية في المسانيد والسنن، مع قول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، وكل بدعة فهي ضلالة. هذه أربعة أمور تضمنتها شهادة أن محمدا رسول الله. نعم،
أحسن الله. ودليل الصلاة والزكاة وتفصيل التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم.
نعم، ذكر هذين الركنين معا لأن دليلهما في القرآن جاء في محل واحد، وهو الصلاة والزكاة. والدليل على هذا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، هذا دليل الصلاة، ويؤتوا الزكاة، هذا دليل الزكاة، وذلك دين القيمة. وهذا ظاهر، وسيأتي في كلام في الحديث على الكلام على حديث جبريل عليه السلام، كلام على الصلاة والزكاة بشيء من الاختصار. نعم،
أحسن. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب بمعنى فرض أو وجب، لأن من ألفاظ الوجوب لفظ الكتب، كتب عليكم، مع قوله أيضا عليكم. وهذا دليل الصيام، أي دليل أن الصيام ركن من أركان الإسلام وأنه فرض من فرائضه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قيل: كما كتب على الذين من قبلكم من اليهود والنصارى، وقيل: من النصارى لأنهم أقرب الأمم إلينا، وقيل: من جميع الأمم، والأول هو الأقرب، يعني من اليهود والنصارى، ومن كان في معناهم ممن نزل عليه كتاب ولم نعلم به، لأن الصيام كان مفروضا على جميع الأنبياء، لكن قد يختلف في بعض أحكامه. مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: أصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. يعني أنهم كانوا لا يتسحرون. نعم.
أحسن الله. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين.
ودليل الحج أي أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، ولله على الناس، هذا لفظ الوجوب، على الناس لأنه من ألفاظ الوجوب عند الأصوليين. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني أن يحج البيت إذا كان مستطيعا له بالزاد والراحلة، وكان الطريق آمنا في تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وعلى هذا فإن الحج ليس واجبا على كل أحد، إنما على المستطيع. وفي دعاء إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس، وما قال واجعل أفئدة الناس، ولو قال واجعل أفئدة الناس لكان الأمر شاقا، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يفيد على البيت الحرام، وإنما قال واجعل أفئدة من الناس. وأنه واجب أيضا في العمر مرة، لما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: يا رسول الله في كل عام؟ قال لما أجابه قال: لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة يعني في العمر. نعم.
أحسن الله.
وهل حج هناك حج واجب غير هذه المرة؟ إذا نظر.
نعم.
فهذا الوجوب بأصل الشرع، أما إذا نظره فإنه يكون قد أوجبه على
نفسي.
على نفسه. نعم. وهل هناك واجب آخر في الحج والعمرة ثالث؟ ما رأيك؟ هذه يا مصطفى لا ولا الله أعلم؟
الله أعلم.
لا بأس. نعم يجب إذا دخل فيه، وهو العبادة الوحيدة هو العمرة التي إذا دخل في نفلها انقلبت إلى واجب بالإجماع، يعني العبادة الوحيدة بالإجماع، أقصد العبادة الوحيدة بالإجماع التي إذا دخل فيها وأصلها نفل ها وجبت. ولا أما باقي النوافل ففيها خلاف، فمالك رحمه الله يراها واجبة بالدخول فيها، والجمهور على أنها ليست واجبة. مثل من نوى أن يصوم الاثنين ودخل في الصيام أصبح صائما، عند مالك صار واجبا، فلو أفطر وجب عليه القضاء، وعاص ويجب عليه القضاء، عند غيره لا، ليس واجبا وليس عليه القضاء. إذن تتصور هذه المسألة، أن الواس النفل الوحيد الذي يجب بالدخول فيه هو الحج والعمرة. إذن صار عندنا الحج والعمرة يجبان في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وهو أصل الدين وهو الواجب الشرعي بالأصل، وهو على المسلم المستطيع في العمر مرة، والثاني أن ينذره، والثالث أن يدخل فيه. طيب إذا هذا يعني ذكرناه من قبل في الدرس الماضي، إذا دار الأمر بين الواجب بأصل الشرع وبين الواجب بنذر العبد، أيهما مقدم؟
شرع.
واجب بأصل الشرع. فلو أن إنسانا نذر أن يحج قبل أن يحج، كيف هذه؟ نذر أن يحج حجة قبل أن يحج حجة الإسلام، إذا استطاع. وطبعا هذا يعني فعله هذا من البرى، ما يشرح له هذا، وإن شاء الله أصلا ما هو قادر يحج حجة الإسلام ينذر عليها حجة. لكن لو جاء إنسان وقال يعني أنا نذرت أنني سأحج، هذا الحج واجب عليك، لكن هل حجزت؟ يقول لا ما حجزت. إذا استطعت أول حج حجة الإسلام ثم يلزمك بعد ذلك أن تحج. أي نعم.
أحسن الله عليك. والمرتبة الثانية الإيمان، وهو بدع وسبعون الشعبة.
يعني المرتبة الثانية من مراتب الدين، مراتب الإسلام، وهي مرتبة الإيمان، وهذه أيضا لها أركان. نعم.
الإيمان وهو بدع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الحديث جاء بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، وهذا هو اللفظ المتفق عليه، اللفظ الذي ذكره المصنف من أفراد البخاري. وتكلم الحافظ رحمه الله وطول في الفتح ورجح اللفظ الثاني وهو بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله في البيان لمراتب الدين، قال الإيمان وهو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ما هذه الشعب؟ كثيرة. هذا العدد ليس له مفهوم عند كثير من أهل العلم، وإنما هو هذه هي إما أن تكون المعلومة لنا أو أن تكون الأكثر أو أن تكون الأهم، ولهذا تطلب العلماء ذكرها وتكلم عليها. طبعا مثل الحليمي كتاب شعب الإيمان، والبيهقي كتاب شعب الإيمان، وتكلم الحافظ رحمه الله تعالى كلاما جميلا على أصولها، يعني ما يرجع إلى القلب وما يرجع إلى اللسان وما يرجع إلى الجوارح. نعم. طيب، هنا قال الإيمان بضع وستون شعبة، هذا دليل على أن الإيمان مركب من قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح. أما القلب فإنه سمى الحياء إيمانا، والحياء من أعمال القلوب، من أعمال قلبية. طيب، وقال قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وذكر إماطة الأذى وهو عمل الجوارح. وعلى هذا يكون الإيمان قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، ويضاف إليه أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال بعض أهل العلم الإيمان فيه خمس نونات، كما ذكر الشيخ حماد الأنصاري في مقدمة تحقيق تعظيم قدر الصلاة: اعتقاد الجنان نون، نان، ونطق اللسان، وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. تمام، هذه الخمسة لا بد منها، داخل في اعتقاد السلف. تعرفون أن الكلام على بعض المسائل هذه يطول، لو تكلمنا بكل التفاصيل ما خرجنا من كتاب الأصول الثلاثة.
أحسن. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خيره وشره.
هذه الأركان الستة ذكرها كما فعل في الأركان الإسلام على جهة الإجمال، ثم يرجع إليها بالتفصيل.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل قال بقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
يقول بأن الأركان الستة جاءت في الكتاب، لكن خمسة ذكرت في موضع واحد وهو في سورة البقرة في قوله تعالى: ليس البر، وهو قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. ثم ذكر الإيمان بالقدر في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأيضا في قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، وغيرها من النصوص. فهذه أركان خمسة. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات. نعم.
والدليل قال بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمرتبة الثالثة ثالثة الإحسان.
طيب هنا يعني تلاحظ أنه ذكر الدليل واكتفى بدليلين لأنها جمعت الأركان كلها، ثم قال انتقل إلى دليل الإحسان، وسنزيد الكلام عليها إن شاء الله هذه الأركان مع أركان الإسلام عند حديث جبريل الذي هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن. نعم
الإحسان ركن واحد،
ما لاحظ الإسلام ركن واحد، فقوله كل مرتبة لها أركان هذا ما عدا الإحسان، لأن الصحيح أنه ركن واحد، لكن هذا الركن على درجتين واجبة وكاملة كما سيتبين. نعم
الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه.
ما الإحسان؟ فسره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق والأعلم بما جاء من عند الله. ولهذا بعض أهل العلم من باب الفائدة يفرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي، بعضهم يقول التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، التعريف الشرعي ولا التعريف الاصطلاحي، وهذا ليس بمنضبط. لهذا بعضهم يقول التعريف الشرعي هو الذي جاء تعريفه من صاحب الشريعة في الكتاب أو في السنة، مثل الإحسان هذا التعريف شرعي تعريفه في الشرع. التعريف الاصطلاحي ما عرفه العلماء، مثل ماذا؟ مثل تعريف الصلاة، تعريف الزكاة، تعريف الحج. ما الصلاة؟ يقولون أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هل نقول هذا تعريف شرعي أو تعريف اصطلاحي؟
اصطلاحي،
اصطلحوا عليه من الاصطلاح، والأمر سهل في هذا. طيب ما الإحسان؟ قال الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه درجة الكمال. درجة الكمال يعني درجة الكمل في عبادة الله تعالى، أنهم يتوجهون إلى الله في عبادته بإحسان حتى كأن الله الذي يعبدونه مستحضرين عظمته في قلوبهم كالمرئي بالأبصار في أعينهم. ومن كان هذا حاله كيف تكون عبادته؟ لا تسأل عنه. ولهذا الإحسان عندنا قليل في العبادة، صلى الله أن يعفو عنا. نعم
أحسن الله. ودليل قوله تعالى
والمرتبة الواجبة التي لا تنفك عن كل أحد هي فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني أن تعبده على جهة الإيمان بأنه جل في علاه يراك، وسيأتي على الأدلة فيها. نعم أحسن
الله. ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
معية هنا معية خاصة، وهي معية التأييد والنصر والإعانة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه كما عرفنا معية خاصة للمتقين وللمحسنين. نعم.
وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
الذي يراك حين تقوم، هذه هي المرتبة الواجبة، وهي إيمانك بأن الله يراك على كل الأحوال. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهذه الرؤية في عبادة العبد ربه. نعم.
وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه.
نعم. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، يعني أن الله شاهد على كل أعمال العبد، فهو الذي يراك حين تقوم، وهذا فيه رؤية العبد، يعني رؤية الرب للعبد في جميع أحواله، وهي المرتبة واجبة.
أحسن عليك.
استدل بثلاث آيات رحمه الله. نعم
أحسن عليك. ودليل من السنة حديث جبريل المشهور،
يعني الدليل الدال من السنة أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم حديث جبريل وقال عنه هنا المشهور، المشهور الاصطلاحي العرفي، يعني أنه مشهور عند الخلق جميعا، مشهور عند الناس، عند المسلمين يعني، مشهور عند الناس جميعا، لا يلزم أن يكون مشهورا على حد الضابط الاصطلاح. ونسب إلى جبريل لأنه هو السائل فيه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فنسب إلى جبريل. وحديث جبريل مع اختلاف في الألفاظ اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، وانفرد به مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وأيهما أشهر؟ حديث عمر رضي الله عنه، ولكنهم من أفراد مسلم، من أفراد مسلم. وحديث جبريل يلقب عند طائفة من أهل العلم بأم السنة، لأن مرجع جميع السنة إليه، هذا ذكره القرطبي في المفهم على شرط مسلم، وذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكره النووي قبله أيضا شرح مسلم، وغيرهم من أهل العلم. فلقبوا حديث جبريل بأي لقب؟ أم السنة، كما أنه جاء تلقيب سورة الفاتحة بأم الكتاب أو أم القرآن، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأمة للشيء المرجع، فمرجع السنة إلى هذا الحديث، فهي تفصله وتبينه وتشرحه، وهو حديث عظيم شرحه جمع من أهل العلم إفرادا، وشرحوه ضمن شروحهم للصحيحين، وشرحوه ضمن شروحهم للنووية، لأنها من أهم الكتب عندهم. يعني يعصر أن تأتي بكل ما ذكره أهل العلم من فوائده. نعم.
ودليل من السنة حديث الجبيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أحد السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمس رقبتها، وأن ترى الحفاة الأراق العالة رئاء عشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
لهذا الحديث كما قلنا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم من حديث عمر، وذكرنا أنه الأشهر. طيب، وهذا الحديث كما سبق أنه يلقب بحديث جبريل، والراوي له هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا السياق وبهذا التفصيل. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على شدة ملازمته والحرص على مجالسته، لأنهم يأخذون عنه العلم ويأخذون عنه الشر، وينبغي أن يكون الناس في معاملة أهل العلم على هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الإكثار في ملازمة أهل العلم والجلوس إليهم وأخذ الدين عنهم. والمقصود بأهل العلم العلم بالكتاب والسنة، العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم العاملون به. فإن العلم لا يسمى علما إلا مع العلم إلا مع العمل به. نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم المجالس وأكمل المجالس، وبعدها مجالس أهل العلم، أن العلماء ورثة الأنبياء. اطلع علينا رجل، هذا في ظاهر الأمر لأنه جاء على هيئة رجل، وكان جبريل في الغالب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي اليماني، وكان من أجمل العرب رضي الله عنه وأرضاه، هو وجرير بن عبد الله البجري، وكلاهما من أهل اليمن، حتى أن بعض أهل العلم كما كالذهبي وغيره ذكر الخلاف في أيهما كان أجمل صورة رضي الله عنهما وأرضاهما، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في جرير بن عبد الله: يدخل عليكم رجل من ذي يمن كأن عليه مسحة ملك من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وهنا لما قال عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل، يعني برز رجل شديد بياض الثياب، هذا وصف دقيق، والعلماء قالوا الراوي إذا وصف حال الرواية فإن هذا يدل على ضبطه وإتقانه، ولهذا يحرصون على ذكر بعض الرواة يذكر على ذكر الحالة التي يحصل فيها الحديث، خصوصا إذا كان الأمر فيه نازلة، مثل ما فعل شريح لما قال لأمير المدينة: سمعته أذنان أبصرته عينان ووعاه قلبي، يعني في تحريم المدينة، في تحريم مكة عفوا، في تحريم مكة. فعمر رضي الله عنه وصف هذا الرجل بأنه كان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال العلماء: وهذا فيه ما ينبغي أن تكون عليه هيئة مجالس أهل العلم، يعني الكمال في النظافة، ما هو لازم أنه يعني صاحب اللحية البيضاء أو الشعر الأبيض، ما هو مشكلة هذه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا، يعني الهيئة في النظافة والجمال، وأن لا يكون فيه ما ينفر منه، وهذا على درجة الكمال، إلا فإنك لو نظرت إلى تراجم أهل الرحلة لا تجد فيها، خصوصا رحلة أهل الحديث، فإنهم أهل شعثة وغبرة إلى ما شابه ذلك. لكن إن كان الإنسان ممن يقرب من العالم ويجالسه ويثير ملازمته، فإنه ينبغي أن يكون على هذه الهيئة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ثم أكد هذا فقال: لا يعرفه، لا يرى عليه أثر السفر. ما الذي يفسره ولا يعرفه منا أحد؟ كيف يكون الحال؟ هو ليس عليه أثر السفر وفي نفس الوقت لا يعرفه منا أحد. وهذا فيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة بعضهم لبعض، وهذا حال أهل الإسلام على خلاف ما عليه المدنية اليوم، فإن جيرتهم جيرة الموتى، لما رحم الله، لا يكاد المسلم يعرف جاره في الباب، لا من حيث اسمه ولا من لا من حيث اسمه ولا من حيث رسمه، ولا متى يمرض، ولا متى يعني تحصل له مناسبة، وربما مات شيع وشيع ولا يدري عنه. هذا حال كثير من الناس خصوصا في هذه المدنية، الله المستعان. فهنا قال عمر: ولا يعرفه منا أحد، لأن الحال أننا نعرف بعضنا بعضا، كلنا نتعارف بما يلتقون به من في المسجد ومجلس العلم ومجلس النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا حديث جبريل فيه فوائد عظيمة، يعني نتف الفوائد كما يقول. ولا يعرف منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي هذا الدنو والقرب من العالم، وأن لا يكون فيه بعد عنه، ويدل على هذا حديث أبي قتادة لما جاء ثلاثة نفر، أبي قتادة أو أبي واقد الليثي، لما جاء ثلاثة نفر كما في الصحيحين، فأما أحدهما فوجد فرجة ودخل منها، وأما الآخر فاستحيا وجد فرجة، يعني أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة، ما وجد مكانا فدخل فيه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أيهما أفضل؟ أوله، الذي وجد فرجة فدخل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبل على الله فأقبل الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما اقترب من لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلس بين يديه، قال وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذه الضمائر لا إشكال فيها، من جهة إيش؟ من جهة أنه عائد على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ركبتي هذا الرجل. قال ووضع يديه على فخذيه، وأن الضمائر فيها إشكال تكون من المتواطئ، بمعنى أنه يحتمل أن يكون وضع يديه على فخذي نفسه، وضع يديه على فخذيه، تمام، ويحتمل أنه وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا في القرب والسؤال. وهذا جاء صريحا عند النسائي في سننه بإسناد صحيح، أنه بلفظ عدم الضمير، أنه قال وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح. هل نقول إن هذا من السنة إذا جئت العالم أن تضع يديك على فخذي؟ لا، ما ليس من السنة، ليس بظاهر، ربما يتأذى من هذا كثرة القرب يعني، لكن هذا بالنسبة للرسول الملكي مع الرسول البشري. فما كل ما جاء من أفعال جبريل في حديثها في هذا الحديث يحمل على أنه من آداب المتعلم مع العارف. وقال ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد، هذا لفظ الصحيحين ولفظ مسلم، في بعض الروايات خارج الصحيح يا رسول الله، وقالوا هذه الرواية يا محمد محمولة على مزيد عدم التنبه له، لأن الذي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق من؟ البعيدين عن المدينة، قل الأعراب أو قل ما شئت، لأن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تقول له يا محمد، حتى أن بعض أهل العلم قال في هذا الزمان لا يجوز للمسلم أن يقول محمد دون قرينة تدل عليه، لأن هذا داخل بالنهي، تمام؟ يا فإذا قلت وقال محمد تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول والنبي محمد، أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما شابه ذلك. وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه، ولهذا نبهنا الإخوة المترجمين لغير العربية ممن كانوا يترجمون بعض المجالس، لأن ما أدري ما يقولون في حال الترجمة، لكن كنت أسمع منهم محمد، وربما يغفل بعضهم عن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأحدهم، ما أدري كانت هذه المحاضرة ولا أدري كيف، هل نشروها أو لم تنشر، فقلت لهم ينبغي لكم أن تتركوا هذا، أولا لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن خطابه كما يخاطب بعضنا بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والأمر الثاني أن فيه مشابهة لهؤلاء اليهود والنصارى، لأنهم يقولون محمد محمد، والمستشرقون والكتاب هؤلاء، فلا يعدون تسميته باسمه العلم محمد عليه الصلاة والسلام، واعتاضوا عنها بذكر ما يدل عليها في لغتكم. فكنت أسمع المترجم بعد ذلك يقول في الترجمة مسنجر يعني، ويضيف إليها صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن، أبعد عن الوقوع في الشبهة والريبة والتشبه بهؤلاء. طيب، قال يا محمد أخبرني، أي أخبرني خبرا أتيت به من عند الله سبحانه وتعالى عن الإسلام. ما الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف له الإسلام بالمعنى الاصطلاحي، لأن هذا ليس لم يكن معهودا، وإنما يعرف الشيء إما بمثاله وإما بأنواعه. فذكر له الأركان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا عرفناه من قبل، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة يعني إقامة شرعية، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه أركان الإسلام، كلام عليها طويل، علينا نأخذه إن شاء الله في موضع آخر. قال فقال له صدقت، يعني فيما قلت وما أخبرت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أن يكون جاهلا للمعلوم أو للمسؤول عنه، فكيف أنت تسأل وتقول صدقت؟ الصحابة تعجبوا، يعني كأنهم يقولون المفترض أن تسكت. وفي هذا تنبيه لبعض الغلط الذي يفعله بعض طلاب العلم مع مشايخهم، فإذا تكلم الشيخ في مسألة قالوا صحيح، ما لك ولي هذا صح، دع هذا ما يصلح، هذا ليس من الأدب مع في التعامل مع العالم. وبعضهم قد يستعملها من جهة اللفظ أو العادة أو ما أشبه ذلك، إن هذا ليس بجيد في مثل هذا المقام. فقال هنا صدقت، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ما قال عجبت، مما يدل على أن العجب كان ظاهرا فيهم، كيف يسأله ثم هو يقول له صدقت. لكن لاحظ أنه لما سأله عن الإيمان جبريل كرر، وعمر رضي الله عنه في كل الروايات لم يكرر. جبريل لما ذكر له أركان الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. هل قال عمر أعجبنا له ويصدقه؟ هذا يدل على أن من بلاغة العربي عدم حشو الكلام، وما الكلام فيما لا فائدة فيه، وقد خلاص قد تعجبنا وذكرنا هذا في الأمر الأول. صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان. وجه الدلالة في هذا الحديث واضحة على أركان الإيمان والإسلام، قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا قدر الكمال، رتبة الكمال، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو القدر الواجب. ثم قال أخبرني عن الساعة، هي اليوم الآخر، الساعة هي اليوم الآخر، فكأنه يسأل عن وقتها، وهذا الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام من سؤاله. وهذا السؤال والجواب من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام جاء على إرادة التعليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الذي يخاطبه من أول الأمر هو جبريل، فقال ما المسؤول عنها، يعني أنا، يعني نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل. إشارة بأعلم، الباء حرف جر، ها، وأعلم مجرور بماذا؟ مجرور بالباء، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن
الكسرة،
لأنه أفعل تفضيل. طيب، مثل أفضل ممنوع من الصرف. هنا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعلم متى تكون الساعة على جهة التحديد، ما الوقت. ولهذا قال الله عز وجل علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، أي منتهى العلم بوقتها، لا منتهى العلم بها من جهة الإيمان ومن جهة الأمارات. فالوقت، وهذا يدل على خطأ من قال ومن صنف في هذا كالسيوطي في تحديد وقت الساعة باعتبار زمن اليهود وزمن النصارى، وما فعله بعض المعاصرين من التصنيف في هذا، هذا كله غلط. لا يعلم أحد متى تكون الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، المنتهى في علمها في العلم في حصولها إلى الله. فقال من مسؤول عنها في عالم الناس؟ لا أنا ولا أنت نعلم بالزمان الذي تكون فيه الساعة وهي القيامة وهو اليوم الآخر. قال له فأخبرني عن أماراتها. الأمارة جمع علامة وهي التي تسمى بعلامات الساعة أو بأشراط الساعة. فالعلم بالأمارات ليس علما بالزمان. لهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أن قوله أكاد أخفيها إخراج إيش للأشراط والعلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، مما يدل على أن العلم بالساعة منتفي، أنها تأتي لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. قال ما قال فأخبرني عن أماراتها. جمع أمارة وهي العلامة وهي ما يتقدم الساعة وما يتقدم الساعة من الأحداث. وقسموا أمارات الساعة وعلامات الساعة في عند الأكثر إلى قسمين: العلامات الصغرى وهي من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وموته إلى أن تأتي العلامات الكبرى وهي العشر من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم. وعلى هذا فالعلامات الكبرى هي هذا وهي عشر علامات، وهذه العلامات العشر تتتابع كما ينفرط العقد. قال فأخبرني عن أماراتها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأشراط الصغرى التي تكون غالبة أو كثيرة في الناس، فقال أن تلد الأمة ربتها، في بعض الروايات ربها، تلد الأمة وهي المملوكة ربتها. حمل على معنيين: ربتها بمعنى أن تكون الأم أم ولد، والبنت ترجع إلى أبيها فتكون حرة، وتكون الربة هنا بمعنى السيدة. هذا قول. والقول الثاني أنه يكون على جهة التكنية في كثرة العقوق في الناس، بمعنى أنه من كثرة العقوق يظهر الأمر كأن البنت أو الابن هو السيد المطاع الآمر النهي، والأم بمثابة الأمة، أن تلد الأمة ربتها. ثم قال وأن ترى الحفاة العار، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. كم أوصاف؟ أربعة. أن ترى الحفاة يعني ليسوا منتعلين، العراة سمعنا العراة عراة يعني أنهم لا يلبسون شيئا، وإنما غالب أمرهم، مثل حديث كاسيات عاريات يلبسون ما لا يسترهم سترا كاملا. وأن ترى الحفاة العراة العالة على غيرهم أو من ذوي العيال، رعاء الشاء أصحاب مرعى وغنم يتطاولون في البنيان على جهة المنافسة والمكاثرة، وهذا فيه الإشارة إلى سعة الناس في الدنيا، وفيه البيان على أن الدنيا إذا غلبت على الناس أنستهم الآخرة. الله أكبر. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني بعض الروايات جاء أنه ثلاثة أيام. قال يا عمر، هذا عمر هو الذي اختص برواية الحديث، والظاهر أنه كان أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر تعجبا. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، يعني بهذا السائل. ما دروا، لم يروا كما يرى الإنسان الذي يغادر المجلس أو يغادر المكان، لأن الله عز وجل أقدر الملائكة على التشكل في هيئة البشر وأقدرهم على الاختفاء السريع. فقال قلت الله ورسوله أعلم. هنا قال العلماء الله ورسوله أعلم هل تستعمل مطلقا أو مقيدة؟ من أهل العلم من قال تستعمل مطلقا، فإذا سئل الإنسان عن أي شيء من أمر الدين أو الدنيا وهو لا يعلمه يقول الله أعلم. تمام؟ يعني أين مسجد سعد بن معاذ وأنت لا تدري؟ تقول الله ورسوله أعلم على هذا المعنى. كم أركان الصلاة وأنت لا تدري؟ تقول الله ورسوله أعلم. الأول دنيوي والثاني، السؤال الأول دنيوي، أين المسجد الفلاني؟ أين الشارع الفلاني؟ ما اسم الحي الفلاني؟ ما اسم الأخ الذي حضر معنا الدرس؟ تقول في الأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية الله ورسوله أعلم. ومنهم من قال لا تقال مطلقا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا مطلقا يعني في حياته وفي غير حياته، الذي هو القول الأول. والقول الثاني مطلقا في لا تقال، تمام، يعني بعد موته، لأن الصحابة فعلوها في حياته، فبعد موته خلاص ما عاد نقول الله ورسوله، ولما نقول الله أعلم. ومنهم من فرق، وهذا الأجود، فقال السؤال عن الأمور الدينية إذا كان الإنسان لا يعلمه يقول الله ورسوله أعلم. فإذا سئلت عن أمر ديني، يعني مثل السؤال الذي تقدم قبل قليل، كم أركان الحج وأنت ما تدري عنها، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. تمام؟ ما حكم البيع الفلاني وأنت لا تعرف ما حكمه؟ ماذا تقول؟ الله ورسوله أعلم. في الأمور الدينية الدنيوية المفرقون بين هذه الأقوال ولا تهتم؟ في الأمور الدينية الدنيوية ماذا تقول؟ الله أعلم، يعني بعد في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا، لأنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا سئل الإنسان عن اسم شخص أو مكان أو مسجد أو أي شيء من هذه الأمور يقول الله أعلم ويكتفي بهذا. ونقول فوق هذا وبعد هذا والله أعلم سبحانه وتعالى. انتهى الحديث، انتهى الكلام على الأصل الثاني، الأصل الثالث قال نعم نجعله غدا إن شاء الله الأصل الثالث، لأن هذا المتن نحن طولنا في الكلام على بعض المسائل لأنه أصل ينبغي أن ينطلق فيه طالب العلم إلى معرفة التوحيد. الأصل الثالث غدا نأخذه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ الابتسمالية أنت قلت بعد ثلاثة أيام.
نعم، جاء في بعض الروايات أنه ثلاثة أيام، يعني مكث ثلاثة أيام ثم سأله عن هذا السؤال. نعم،
براءة من الشرك وأهله. وإذا واحد يسكن في مثلا الغوب ما حوله يعني الكفار، يعني هل هذا
مخاطبتهم والجلوس معهم وشهود وليمتهم والأكل من طعامهم هذا ليس من الولاء. المحبة، الولاء هو المحبة لهم والنصرة لهم والتأييد، هذه هي الولاء. أما معاملة الكفار حتى كما ذكرنا لكم في المسائل التي ذكرها الشيخ، الزواج من النصرانية واليهودية، وهذا سيقع لها حب في قلبه لكنه حب طبيعي، حب طبيعي، يعني كما يحب الرجل امرأته. أما الديني الشرعي فلا.
فبراءة يقصد يعني الموالاة،
عدم الموالاة، عدم الموالاة لهم.
شيخنا صاري، هل يحملون بعض العلماء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الإشارات الكبرى على العلامات الكبرى؟
لا 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 لا، لا. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال أعدد ستا قبل الساعة موتي، وبدأ به. فالذي يعرفه من كلام عامة أهل العلم أن المقصود الأشراط الصغرى، وحصر الكبرى في ما ذكرته لكم.
شكرا، السلام عليكم. إذا نقول يا محمد صلى الله عليه وسلم مرات، يا محمد دون دعاء مرات عديدة في الجملة، هل يكفي دعاء واحد أو لازم؟
لا والله الظاهر أنه الخروج من هذا أن يقول صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا محمد وقال محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج من هذا بأن يقول وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
كتابة مشاكل إذا نكتب محمد
أي نعم نكتب صلى الله عليه وسلم في كل مرة. لا طبعا إذا ذكرت في نفسك فقالوا إن الإمام أحمد فعل هذا، لأن المسند جرد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لأنه سال الظن به أنه كان يصلي في نفسه. ونبه علماء الحديث قاضبة خصوصا في المطولات أنه لا يكتفى بالرموز، فبعضهم يقول صلعم، تجدها في بعض الكتب القديمة صاد لام عين ميم، كأنه يقول صلى الله رموزا عن أول حرف صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم رأيت في بعض الكتب وبعض الكتب القديمة والطبعات أنهم يكتبون صاد محمد صاد، وهؤلاء اختصروا فوق الاختصار فوق الغاية. نعم، فلو أن إنسانا يكتب ما في شك أن الأحواط والأكمل أن يأتي بها، وهذا أكمل الوجوه. لكن لو كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه. نعم.
شفنا أخيرا في ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله
في ما في الثلاثة
ذكرتم وتصديقه في فيما أخبره أولا، ثم ذكرتم طاعته فيما أمره، بس كنت أريد أن أسأل هل كان صادقهم
الترتيب يعني؟
عندي
لا لا ليس فيه ترتيب، لا ما فيه ترتيب، لو قدمت هذا على هذا ما فيه ترتيب، لأنه ليس آية لا يجوز تنكيسها. نعم. ولا حديثا لفظيا يجب التلفظ به كما هو. بارك الله فيك. خذ في شيء. من يأكل؟